الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لازال الكلام متعلق باقتراف الهدى والنور والحكم الربانية من آيات الفرقان في صفات عباد الرحمن، ولازلنا مع فقه الهوادم والمنقصات للتوحيد من خلال قول الله تعالى: والذين لا يتخذون مع الله إلها آخر. وقد وقف بنا الكلام في ذكر بعض الأمثلة التي نقع فيها مما يعرف اصطلاحا بالشرك الأصغر. وقد تكلمت عن الرياء وعن السمعة، وكان اللقاء السابق في الكلام في غير هذا المحل المبارك في الكلام على ابتغاء الدنيا بالعمل، وعرفنا أن من أكثر ما يبتغى من الدنيا بالعمل هو الوجاهة والمكانة والشهرة وقبول الناس والثناء، وما يكون في أيديهم من بعض العطاء الذي ترنو إليه النفس على اختلاف صوره وعلى اختلاف مشاربه. ثم نواصل الكلام في فقه الهوادم والمنقصات للتوحيد بالكلام على شرك، أي من الشرك الأصغر أيضا، شرك الأسباب وشرك الألفاظ. شرك الأسباب وهو أن يتعلق أن يذكر الإنسان أو يظن الإنسان في أسباب معينة أنها تؤثر بذاتها في مجريات أمور لا يجريها ولا يقدر عليها ولا يوقعها إلا الله سبحانه وتعالى. ومن هذا ما عرفه العلماء مما جاءت فيه النصوص بما يسمى أو يعرف بالاستسقاء بالنجوم، الاستسقاء بالنجوم. والحقيقة أن هذه المسألة أو هذا الأمر كان عند العرب مشهور، يمكن أن يكون الآن قليل من الناس من يدركه أو يقع فيه، لكن العلم بالشيء باب نجاة، العلم بالشيء باب نجاة. الاستسقاء هو طلب السقيا، طلب السقيا. والأنواء هي منازل تعرف للنجوم، كانت معروفة عند العرب على أنها 28 منزلة، منها ما يكون في الشرق ومنها ما يكون في الغرب. وهذه المنازل ينزل كل واحد من هذه النجوم ينزل أو يسقط في الشرق ينوء أو يصعد أو يعلو في مقابله نجم في الغرب كل 13 يوم. فكانت العرب ترى أن عند سقوط نجم وعند صعود آخر أو عند سقوط نوء وصعود آخر، لأن النوء من ناء ينوء نوءا أي يعلو ويرتفع ويصعد، فسمي النجم بالنوء لأنه يصعد فيكون في مقابل ما سقط من نجم، وهم 28 منزلا كل منزلا 13 يوما. وإذا ضربت 28 في 13 كان المحصلة عدد أيام السنة 364 يوما. هذا من حيث ما كان مفهوم أو معلوم عند العرب، فلذلك كانوا يترقبون هذه الأنواء ويتابعونها حتى يعلموا النجم الذي سقط وما يتبعه من نجم ينأ أو يرتفع ويعلو في مقابله. وكانوا يرون أنه عند حدوث ما يكون من سقوط نجم ونوء نجم آخر أن ذلك يكون سببا في نزول المطر، أن ذلك كان يكون، ويقولون مطرنا بنوء كذا، يسمون النجوم بأسماء ويسمون مواقعها بأسماء، فيقولون مطرنا بنوء كذا أي مسمى باسمه بحسب كل زمان على فصول السنة المختلفة. العبرة في هذا الأمر ليس مجرد الاستسقاء بالأنواء، إنما العبرة في هذا الباب أنه كان مشهورا عند العرب فلذلك ذكر. وفي الحديث من حديث خالد بن زيد عند أبي داود قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة بعد ليلة كان فيها سماء، يعني فيها مطر، ثم صلى بنا ثم قال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. كان المطر قد نزل، فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح وذكر لهم ما يعلمهم ويكون سبب هدايتهم. يقول قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكواكب، فهو مؤمن بي كافر بالنجوم كافر بالكواكب، وتسمى النجوم كواكب. ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا كان كافر، أصبح كافرا بي مؤمن بالكواكب. يبقى إذن وقع المطر، فكان من الناس من قال مطرنا بنوء كذا وكذا أو بنجم كذا وكذا أو بكوكب كذا وكذا، فقال الله تعالى حينما ذكر الناس ذلك منهم من قال قولة الهداية ومنهم من ضل فقال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا، فقال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما المؤمن فهو من أثبت الحق لصاحبه، وصاحب الحق هو الله، لأنه لا يكون في كونه إلا ما شاء وأراد، ولا يحدث في الكون شيئا إلا هو بحسب مشيئته وإرادته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فمن أثبت الحق لصاحبه فهو مؤمن لأنه جعل الأمر على الحق، ومن أثبته لغير صاحبه فهو كافر لأنه أنكر الحق على صاحبه، أنكر الحق ولم يثبته لصاحبه فقال مطرنا بنوء كذا وكذا. هذا الباب من المسائل قد يكون له هذا العنوان بمعنى أنه كان منتشر بينهم، لكن نحن في زماننا هذا الباب واسع جدا جدا بعيدا عن مسألة الأنواء والنجوم والأمطار، فنحن قد نقع في مثل هذا الباب وهو باب التعلق بالأسباب، بحيث يقع منا الكفر أو الشرك الأصغر او يمكن ان يكون شركا اكبر بحسب النظر الى الاسباب وبحسب ما يكون من معتقد العبد في الاسباب. نحن نتعاطى الادوية، نحن نتخذ الاسباب في صناعتنا ونتخذ الاسباب في تجارتنا، نحن نستشفع ببعض الناس ليشفعوا ليكون من وراء شفاعتهم من وراء شفاعتهم خيرا معين او امرا معين او غير ذلك مما نتخذه من اسباب. بمعنى الزارع يزرع فيتخذ من الاسباب، من اسباب الحرص ومن اسباب البذر ومن اسباب السقيا وغير ذلك. اذا نظر الانسان فيجد ان حياته كلها من الاسباب او بالاسباب، لان الله عز وجل نظم الكون على السببية، نظم الكون على السببية. بمعنى انه اذا اراد الانسان ان ينضج طعاما نيئا فانه سبحانه وتعالى قدر في سنته الكونية ان يوقد على هذا الطعام النيئ بالنار، فتكون النار سببا لانضاجه حتى يتسنى للانسان ان يأكله سهلا لينا ويكون له سهل الطعام وسهل البلع. نحن مثلا نزرع، فجعل الله عز وجل الحرص والبذر والسقيا سببا لإنبات النبات، مع أنه هو سبحانه وتعالى الذي ينبت ذلك وهو الذي يزرعه وليس الزارع. كل الأمور في الدنيا لابد لها من أسباب. أنت تمرض فيقرر لك الطبيب أو يقرر أو يرشد أو تنصح بدواء معين فتأخذه من باب أنه سبب لماذا؟ للشفاء. قد يحدث الشفاء وقد لا، لكن إذا حدث الشفاء فنحن دائما نتعلق بالأسباب إلا من رحم الله تعالى. الحاصل أن حياتنا كلها هي على وزان الأسباب، وأننا لابد أن نتخذ الأسباب. بل إنه من فقه التوكل ومن حقيقة التوكل الإيمانية أن يعتمد المرء بقلبه على الله مع اتخاذ السبب الذي سنه الله كونيا. التوكل هو اعتماد القلب على الله مع اتخاذ السبب الذي سنه الله كونيا. فأنت تزرع ومتوكل على الله بأن الذي سيخرج هذا الزرع هو الله، وأن الذي سيثمر ثماره هو الله، ولكنك مع ذلك مأمور بماذا؟ مأمور بأن تحرس وتبذر وتسقي وما شابه، لأن هذه هي السببية الكونية مع اعتماد قلبك على أن الإنبات والإثمار لن يكون إلا من عند الله وبأمره سبحانه وتعالى. هذا في كل الأسباب. فأنت حتى تكون متوكلا توكلا شرعيا لابد من اتخاذ الأسباب مع اعتماد القلب على الله. ولو تركت الأسباب بحجة اعتماد القلب على الله لكنت متواكلا لا متوكلا، وكنت مخالفا لما أمر الله به، وكنت مخالفا للانتظام على سنة الله أو مع سنة الله الكونية التي جعلها من باب السببية. وبالتالي فحياتنا كلها أسباب، حياتنا كلها أسباب. أنت يمر بك البرد وتستشعر بالبرودة فتتخذ من الثياب بعضها فوق بعض، لماذا؟ ليذهب عنك أثر البرد وتتدفأ بها. وهكذا في انضاج الطعام بالنار، وهكذا في أخذ الأسباب لصناعة الأشياء وغيرها وغيرها، بما يعلم بما يقرر ويعلمه كل إنسان وكل عبد أن الكون منظوم على السببية. هذه السببية إما أن الإنسان ينزلها منزلتها، وإما أن يعليها عن منزلتها ويتعلق بها قلبه. بمعنى إما أن يقول مطرنا بفضل الله وبرحمته، وإما أن يقول مطرنا بنوع كذا وكذا، إما أن يقول شفينا بفضل الله الذي لا يشفي إلا هو شفاء لا يغادر سقما، وإما أن يقول شفيت بالدواء الفلاني الناجع الغالي الذي جاء من خارج البلاد أو غير ذلك. عندما يكون هناك أمر معين لابد أن تعلم أن الأمر أمر سببية. هذا الأمر يقع فيه شركان، أمر السببية وأمر اتخاذ الأسباب ومعاملة الإنسان للأسباب كنوع من أنواع التعبد. يقع الإنسان فيه شركة، يقع في سبيله أو في تعامل معه عند الخطأ أو عند الضلال في شركان. أولا أنت قد عرفت الطريقة الشرعية قبل ذكر الطريقة السلبية أو الطريقة الكفرية أو الطريقة الباطلة التي سميت في الشرع بأنها من الشرك أو الكفر، حتى تستقيم في دينك وبدينك بغير خوارم بغير هوادم ولا منقصات. لأننا في كثير من الأحيان نفرط في تعلم ديننا، وكثير منا لا يحسن من أمر دينه علما إلا ما ندر، وكلنا يعني يجهر وإئذنوا لي أن أقول في الباطل يتبجح، لا يجهر فقط بل يتبجح بأنه لا يعلم شيئا في دينه وأنه جاهل في دينه. لكن تعال نتعلم. عرفنا أن الطريقة الشرعية في التعامل مع السببية هي أن تنتظم مع سنة الله الكونية في اتخاذ الأسباب التي جعلها الله في نظم الكون، التي جعلها الله في نظم الكون، ثم تعتمد بقلبك قبل اتخاذ السبب وبعد اتخاذ السبب على أن تعتمد بقلبك على الله. تعتمد بقلبك على الله في ماذا؟ بأن المنتوج من السببية أي الناتج الذي ترجوه باتخاذ تلك الأسباب لن يحدثه ولن يخلقه ولن يقدر على إيجاده إلا الله وحده، إلا الله وحده. نضرب مثالا بشيء كلنا واقعون فيه وهو أخذ الدواء للأمراض، أخذ الدواء للأمراض. فأنت عندما تأخذ الدواء للأمراض لو أنك متوكل حق التوكل لاتخذت ما استطعت من السبب دون أن تجهد نفسك وتتكلف تكلفا مرهقا قد يكون مضنيا من أجل البلوغ إلى أسباب أعظم مما في يدك. بمعنى أن الإنسان يمكن أن يكون في يده سبب ويعرف طبيبا يداويه ويدله على أسباب معينة من أدوية، سواء كانت أدوية مشروبة أو أدوية مبلوعة أو أدوية محقونة، المهم أنه يدله على هذه الأشياء. هو ينظر إلى أنه لا لن يكتفي بهذه الأسباب بل سيبحث عن أسباب أعمق وأبعد وأغلى وحتى ولو كان وجودها قليل أو منعدم لن يكف، وكأنه يرى أنه كلما عظم السبب عظمت النتيجة، وكأنه يرى أن النتيجة من الذي يحدثها ومن الذي يوجدها؟ السبب. لو كان هذا متوكلا على الله حق التوكل وكان ينتظم مع السبب مع اتخاذ الأسباب من جهة الانتظام مع السببية الكونية لم يكن ليتعمق ولم يكن ليجاهد ولم يكن ليتحمل المشاق الشديدة جدا من أجل الحصول على أسباب غير متوفرة بين يديه. بالنظر إلى المتوكل فإنه سيذهب إلى الطبيب ويتداوى ويهتم ويتعاطى الدواء الذي دله عليه الطبيب ويهتم بالمواعيد ويهتم بالأنواع مع اعتماد قلبه وحسن توكله على أن الشفاء لن يكون بكل هذا، لن يكون بطبيب ولن يكون بدواء تنبه ولن يكون بأسباب، بل سيكون اللهم رب الناس أذهب البأس اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. هذا هو المعتقد، هذا هو المعتقد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتداوى بأقل الأسباب مع مهما كانت الأمراض شديدة، أقل الأسباب كماذا؟ كجرعة الماء، كجرعة الماء أو شربة العسل، عسل يذيبه في ماء ثم يشربه. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتعاطى العسل كهكذا، بل كان يذيبه في ماء فيسمى مشروب العسل او شراب العسل، اي انه لم يتعاطى من الاسباب البعيدة المتعمقة الكثيرة المتعددة، بل كان يكتفي بما يمكن ان يوجد حوله او بين يديه من سبب، فيكون بذلك قد توافق مع السنة الكونية. ولكن قلبه المؤمن والقلب المخلص الذي ينزل الله منزلته ويقدر الله قدره، ويعلم ان الايجاد والتحقيق لا يكون الا من عنده الا بقدرته فقط، وان هذه الاسباب انما هي انتظام مع الكون لان الله سبحانه وتعالى نظم الكون على ذلك، فبالتالي كان يتعاطى اقل ما يكون من السبب ثم يتوكل ويعتمد بقلبه على الله. ولذلك كان معظم الأدوية التي تعاطاها النبي صلى الله عليه وسلم وداوى بها أصحابه وداوى بها نفسه وأولاده وزوجاته وأحفاده كانت رقى، كانت أدعية، لم تكن صيدلية كبيرة جدا في بيت محمد صلى الله عليه وسلم وأشكال وألوان من الأدوية، إنما كان إما ماء وإما عسل وإما ما هو أعظم وهو الرقى، وهو الرقى. حتى الملائكة لما طبب النبي صلى الله عليه وسلم وسحر له وأخذ بهذا السحر حتى أنه كان يرى أنه قد أتى الشيء ولم يأتيه، لما جلسوا عند رأسه قال ما بال الرجل؟ قالوا مطبوب. قال وما طبه؟ قالوا سحر، إلى آخر الحديث. وكان فيه أن رقاهم، أن رقاه جبريل، فقال جبريل ماذا؟ قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. هذه الأدوية التي كانوا يتعاطونها، هذه الأدوية كانت ناجعة وكانت نافعة وكانت من أشد التأثير او من عظيم التأثير يوجد بها. لماذا؟ لانها كانت من يرقي بها امام في الاعتماد بالقلب على الله، ومن يرقى بها تابع بالحق، تابع بالحق على في الاعتماد بالقلب على الله. فكانوا يتخذون الاسباب المتعاطاة، وكان ازكى هذه الاسباب الرقى والادعية. هذه سبب، هذا سبب. انا عندما اتألم من جانب واضع يدي عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي ضع يدك على موطن الألم وقل بسم الله بسم الله بسم الله اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر سبع مرات، قال ففعلت كما قال لي فبرئت وذهب ما بي من ألم، وكان يتوجع له وقت طويل. الحاصل هو انك تتعامل مع الاسباب، حتى الدعاء، حتى الدعاء ان كنت تتعلق من خلاله بالله فابشر، فذلك مسلك شرعي يقيم التوحيد لا يهدمه ويكمل لا ينقصه. اما اذا كنت ترى ان هذه الكلمة، اي كلمات معينة، اي كلمات متكررة متعددة، انها تحدث بذاتها وأنك لم تهدى إليها من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن تنال بها فضل من بيده الفضل وشفاء من بيده الشفاء، اشف وأنت الشافي سبحانه وتعالى، فيكون المسلك الشرعي قد ذكرته، قد بسطت القول فيه. بقي أن تعلم الشركان، باقي أن تعلم الشركين اللذين يقع فيهما العبد في مساره في هذا الأمر، وهو التعامل مع الأسباب. نحن نرى ثمرة، نحن نرى نتيجة، نحن نرى نتيجة. الحمد لله يا فلان لقد برئت، يقول نعم الدكتور فلان شفاني والدواء الفلاني شفاني، وتعبت جدا لحد ما وتوصلت لهذا الطبيب وتعبت جدا حتى وجدت ذلك الدواء. فتجد ان كلامه على الاسباب كما لو كان يتكلم عن رب، يحدث الأمر ويخلقه ويوجده، فهذا يدل على الخلل. هذا التعامل مع السبب بهذه الطريقة إما أن يكون نظرة للسبب بأن السبب لولا ما كان الشفاء، أنا أتكلم على الشفاء والأدوية والأمراض كمثال للسببية وليس حصرا، وليس الكلام مقصور عليه بل هو مثال تقيس عليه في كل شيء، في كل شيء، حتى في طلب الأرزاق وفي طلب الطعام والشراب وفي طلب كل ما تحتاج إليه. فأنت عندما تتعامل تنظر إلى السبب لأنك وجدت نتيجة منه أو نتيجة مصاحبة لاستعمال السبب ولتعاطي السبب، فتبدأ أن تثبت الفضل للسبب، فذلك شرك أكبر، وكأنك ترى أن السبب هو الذي خلق الشفاء، كأنك ترى ذلك. إذا كان ذلك موجود في نفسك، إذا كان ذلك موجود في نفسك كشيء من الاعتقاد، حتى أنك طرحت الاعتقاد في أن الأمر أولا وأخيرا إلى الله، قل إن الأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله، ليس للطبيب فيه شيء. حتى لما يقول القائل احنا عملنا اللي علينا والباقي على الله، هذا كلام شرك. كيف يكون شركا؟ نحن نؤمن بأن الأمر كله لله، فإذا آمنا بأن الأمر 100% منها 80 على الله ومنها 20 على الخلق، فإذا الحاجة قضية الأمر أو قضية الحاجة بنسبة من المخلوقين ونسبة من الخالق، لا، إذا أنت شركت وجعلت النتيجة مشتركة، شركت بمن؟ شركت بالطبيب أو شركت بمتخذ السبب أو شركت بالأدوية. لكن أنت عندما نقول والله نفعل ما نملكه والأمر كله لله، نفعل ما نملكه يعني عملية جراحية، يعني إجراءات، يعني تحاليل، يعني أدوية، أيا كان ما يتخذ، لا يقال فعلنا ما علينا والباقي بقية 100 بقى، أنا عملت 20-30، ولكن يقال نحن نعمل ما نستطيعه اللي هي السببية، والأمر كله لله، والأمر كله لله. فإذا نظر العبد بقلبه إلى أن السبب قد أحدث المسبب فذلك شرك أكبر. وأما إذا كان العبد يعلم أن الأمر إلى الله ولكنه بالكلام لم يضبط الكلام فذلك شرك أصغر، بمعنى أنه عندما قيل له لقد برئت، لو كان يتكلم بالصيغة الشرعية ليقول شفاني الله وعفاني الله وبرأني الله بسبب كذا وكذا. ولذلك لابد أن تعلم أنك إذا أردت أن تذكر السبب فلابد أن تنسب الأمر وأن تنسب الفضل وأن تثبت الفضل لله ثم تذكر السبب، وهذا ما أبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والله عز وجل يقول في كتابه وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال علي رضي الله عنه: وتجعلون شكركم، تجعلون شكركم على ما رزقكم الله تعالى أنكم تكذبون، تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، أي أنكم تعلقون وتنظرون إلى ما وقع من رزق من ربكم بدلا من أن يقع منكم الشكر من باب إثبات الفضل لصاحب الفضل ومن بيده الفضل ومن بيده الخير وحده. تجعلونها رزقكم أنكم تكذبون، فتجعلون أن الفضل وأن الأمر وأن الإيجاد لغير الله. مهما تعطيت من 1000 دواء ومهما انتخذت من 1000 سبب لن يقع المسبب ولن تحدث النتيجة إلا بأمره، إلا بأمره سبحانه وتعالى وحده، وحده، لأن الأمر كله إليه، ولأنه لا يكون في الكون حتى حركة الورقة في مهب الريح من ورق الشجر أو غيره، أيضا لابد أن تعلموا أن ذلك لا يكون بفعل الهواء ولا بالريح، إنما هو بأمره، إنما هو بفضله سبحانه وتعالى. إذن الذي سلم معتقده والذي صح إيمانه لن يثبت فضلا إلا لله، ولن يثبت حدثا إلا لله، ولن يثبت نتيجة إلا لله، مع ذكر السبب. كيف يذكر السبب؟ يذكر السبب بصيغ عدة تكون صوابا، تكون صوابا. رجل غرق فأنقذه أحدهم، رجل غرق في الماء فأنقذه أحدهم، فإذا ما تحدث وقال: أنقذني فلان، وكان يرى أن فلان هذا لولاه ما كان النجاة، فهذا شرك، بل قد يبلغ الشرك الأكبر المخرج من الملة إذا كان يرى أن ذلك هو صاحب الفضل الذي أنقذه والذي أخرجه من الماء بعد أن غرق وأشرف على الموت، فإنه قد جعل هذا الذي أنقذه المنقذ جعله في مكانة لا تكون إلا لله، فلذلك لا يقال ذلك من باب السلامة إلا بشروط، وهو أن يعصم قلبه من أن يميل إلى إثبات فضل لذلك الذي نجى من الغرق. ومثله الطبيب الذي داوى ومثله الذي أعطاك مالا لتقضي به حاجتك من احتياج طعام أو ملبس أو شراب أو شدة أنت فيها، المهم أنه فعل لك شيء، فلا يقال من باب السلامة أن فلان أنقذني، ولكن يقول: أنقذني الله بفلان. وهذه المسألة دليلها، أو حتى تعلم الصيغة وكيف تكون أو من أين ثبتت في الشرع، النبي صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي، وهذا الجار كان له صبي أو غلام، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الغلام تتقعقع نفسه، يعني في سكرات بيموت، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليزوره على سبيل دعوته للإسلام، وليس زيارة ودية ولا جيرانية، فذهب إليه وكان الصبي كأن نفسه في شنة، فقال: قل لا إله إلا الله. فنظر الولد إلى أبيه فقال له: أجب أبا القاسم، وأبوه يهودي، وأبوه لم يكن أسلم، ولكن أنتم تعلمون أن أهل الكتاب يعلمونه، أي يعلمون الحق كما يعلمون أبناءهم، يعرفونه تماما. فقال له: أجب أبا القاسم. فقال الولد: لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم مات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم متهللا وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فهذه الصيغة التي تكون فيها موحدا مثبتا للسبب ذاكرا له مع إثبات الفضل أولا وأخيرا إلى الله وحده. الحمد لله الذي أنقذه. من الذي أنقذه؟ الله. مع أن الذي دعاه للإسلام هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقل الحمد لله الذي أني أنقذته من النار، لم يقل كذا هكذا، لم يقل الحمد لله أني أنقذته من النار، ولكن قال الحمد لله الذي أنقذه، الحمد لله أنقذه الله بي من النار. فإذا كنت تتعاطى دواء دلك عليه طبيب، إن كنت في أزمة ونجاك أحدهم، إن كنت في غرق وأنقذك أحدهم، كيف تقول؟ تقول أنقذني الله بفلان أو أنقذني الله بسبب فلان. هل يجوز أن تقول أنقذني الله وفلان، أطعمني الله وفلان، شفاني الله وفلان، أعطاني الله وفلان؟ هل يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن العطف بالواو، العطف بالواو يثبت الاشتراك، يثبت التسوية، لا يثبت تعقيبا ولا ترتيبا، لا يثبت تعقيبا ولا ترتيبا كالعطف بالفاء أو بسمة أو مشابه، ولكن يثبت الاشتراك أو المساواة. فإذا قلت جاء أحمد وعلي بالواو، جاء أحمد وعلي، تكون بذلك قد سويت بين أحمد وعلي في المجيء، وبالتالي فلا يصح أن تقول توكلت على الله وعليك، أنت أطعمني الله وأنت، سقاني الله وأنت، شفاني الله وأنت، لا يجوز أن تقول ذلك. وهذا أيضا نوع أو مثل من أمثلة الشرك الأصغر، لها حديث آخر لأن المقام لا يتسع أن أذكر المثلين. بل لابد أن تعلم أننا لا يصح أن نقول الواو عندما نثبت السببية فنثبت الأمر لله ونعطف عليه السببية بالواو، لا يجوز. ولكن يجوز أن تقول أنقذني الله ثم فلان، أنقذني الله ثم فلان، وهذا أيضا ثابت في الشرع، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شاء الله وشئت، قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت. لا وفي الحديث أيضا لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. فقضية ثم والواو التي دائما ينصحنا بها المعلمون ومن علمونا ومن فهمونا، انت قد ترى ان كلام فيه تكلف، يعني ايه الفرق بين واو وثم لا، العطف بالواو يساوي التسوية والاشتراك، اما العطف بثم تفيد التفريق والتراخي، بمعنى هذا امر وهذا امر اخر، هذا امر وهذا امر اخر، شاء الله هذا امر بكل معانيه، ثم شاء فلان باعتبار ان الله قد جعل للعبد مشيئة، قد جعل للعبد مشيئة، وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. فبالتالي انت ينبغي ان تعلم انه من ضبط التوحيد، لابد ان تعلموا قضية هامة عباد الله، التوحيد يعني المراقبة الدقيقة، يعني لوحة التحكم القلبية العقدية التي تتحكم في منظورك وفي مفهومك وفي حركة قلبك وفي حركة لسانك وفي حركة جوارحك. العقيدة ليست مجرد كلام وتعريفات، بل هي نظر يضبط البصيرة ويجعل الإنسان ذو بصيرة، هذه البصيرة تضيء قلبه فلا يكون منه من النيات والإرادات الشركية أبدا، ما دام القلب قد تحكمت فيه العقيدة الحق فصارت عنده بصيرة، هذا القلب لا يمكن أن يرائي ولا يمكن أن يريد بعمله الدنيا، تنبه وتفهم. كذلك لا يمكن أن يخرف في كلامه ويلخبط في ألفاظه، لأن هناك شرك أصغر لفظي، كما أن هناك شرك أصغر في النية والإرادة، كما أن هناك شرك أصغر متعلق بالأسباب والعلاقة بالأسباب والظن فيها واعتماد القلب هل هو على الله أم على السبب وغير ذلك. فالعقيدة لوحة تحكم في وجدان الإنسان تنضبط بالمعاني العقدية، ليس بالمحفوظات العقدية بل بالمعاني الإيمانية التي تجعل الإنسان ذو بصيرة وذو فهم وذو ضبط في قوله وعمله، في قوله وعمله. فلذلك لم تكن هناك بين شاء الله وشاء فلان أنقذني الله وفلان وبين أنقذني الله ثم فلان. يبقى إذن تقول أنقذني الله بسبب فلان، أنقذني الله ثم فلان، أنقذني الله بفلان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه أي الغلام بي. يبقى من المنقذ أساسا؟ هو الله. ومن السبب؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. فذكرها بهذا الترتيب، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فأنت كذلك تقول الحمد لله الذي شفاني بهذا الطبيب أو بسبب هذا الطبيب من المرض، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني بسبب هذا الرجل الذي جاء لنا بطعام وشراب وهكذا. أو تقول أنقذني شفاني الله ثم الطبيب الفلاني، أو أنقذني الله وشفاني ثم الدواء الفلاني، لأن ثم تفيد التفريق والتراخي فيكون ليس هناك تسوية بين الله وغيره. فالعطف بالواو يقتضي التسوية، والعطف بثم يقتضي التفريق والتراخي. هذا معنى أنك إذا صرت في المسار المنضبط في الأسباب، إذا صرت في المسار المنضبط في الأسباب، فستكون ممن قالوا أو ممن قال الله فيهم أصبح من عبادي مؤمن بي، وهم الذين قالوا مطرنا بفضل الله وبرحمته. أو تضل في الأسباب وتتعلق بالسبب ولو بالكلام، إذا كان بالكلام فقط فهو شرك أصغر، وإن كان بالاعتقاد وميل القلب فهو شرك أكبر. تنبه وتفهم لذلك، تدبر وتفهم لذلك. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهو مؤمن بي كافر بالكواكب. ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا هو السبب، وجعل هذا السبب مؤثر ولو بالكلام ولو بالكلام، ماذا؟ فهو بذلك مؤمن بالكواكب كافر بربه. هذا الحديث هو عمدة في هذا الباب فيما يتعلق بعبادة الله والارتباط أو النظر إلى الأسباب. فمن آمن بربه عز وجل يثبت له الفضل في كل شيء، حتى في دخول النفس وخروجه، لأن النفس الذي يخرج منك قد لا يعود إذا شاء الله. ليس هناك من يمكن أبدا أن يعيد النفس الذي قدر الله أن لا يعود أبدا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون غير ما شاء ربك عز وجل وغير ما قدر ربك عز وجل. وبالتالي عباد الله، نفقه في هذا الفقه، فقه الهوادم ومنقصات التوحيد، أن التعامل مع الأسباب يكون على وزان أن الإيمان وتعلق القلب واعتماده على رب الأسباب، ونتخذ الأسباب من باب الانتظام مع السنة الكونية. وإذا تحدثنا لابد أن يدل كلامنا على أن الفضل بيد الله وحده، أن الفضل بيد الله وحده، وأنه قد يذكر السبب بحيث يكون ذكر السبب من باب انه مقرون بفضل رب العالمين على ان الفعال هو الله. ويكون ذلك اما ان تقول شفاني الله بفلان، نجاني الله بفلان، خلصني من الغرق بفلان، او تعطف بثم لا تعطف بالواو، فلا تقول نجاني الله وفلان، ولكن تقول نجاني الله ثم فلان. أسأل الله العلي الكبير أن يجعلني وإياكم من الموحدين، وأن يعلمنا ديننا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا ممن أراد الله بهم خيرا، لأننا بالتوحيد نكون وبغير التوحيد لا نكون. نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين. اللهم رد علينا الغائبين، غير خزايا ولا مفتونين، ولا مغيرين ولا مبدلين، برحمتك يا أرحم الراحمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.